أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من صفات المنافقين أنهم إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. المعروف أن هذا يعني هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن أبي في قصة سنذكر شيئا منها، وأنه قيل له بعد أن تبين كذبه في القضية أنه قد افتضحنا، فتعال إلى رسول الله يستغفر لك، فأعرض عن ذلك. طبيعي أنه يعرض ويستكبر، لأنه كان يتوقع أن يكون ملكاً من ملوك العرب، يقال أنهم قد جمعوا له الذهب وغير ذلك حتى يلبسونه تاجاً كذا. جاء الرسول فسلبه ملكه، طبيعي أنه يحقد على الرسول وأنه يستكبر. ولكن الظاهر أن هذه الآية لا تختص بهذه القصة ولا بهذا الرجل، ظاهر الآية أن هذا شأنهم إذا قيل لهم، يعني كل ما قيل لهم. وطبيعي أن مثل هؤلاء اللي يكيدون بالرسول المكائد، وكل في كل قضية اللي يعملون عمل كما هو مذكور في آيات كثيرة في القرآن، في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأحزاب، في سور كثيرة من القرآن، في سورة التوبة ورد قصصهم وحالاتهم وأعمالهم ودسائسهم، والله تعالى دائما يفضحهم. يعني طبيعي أنهم يتعرضون دائما لمثل هذا الاقتراح أنه تعالوا يستغفر لكم رسول الله، فهؤلاء ما يقبلون ما يقبلون. هذا أيضا شيء طبيعي، لأنهم أصلا مو مؤمنين بالرسول. اللي ما يؤمن بالرسول لا يعتبر للرسول ميزة عليه، أذهب إليه وأطلب منه الدعاء. لماذا؟ وإلى الآن هناك ناس يعتقدون أن الرسول ليس له ميزة على الآخرين إلا أنه أتى بالوحي. ربما بعضهم يتصور أنه ربما هو يعلم معنى كتاب الله أحسن من الرسول، بعضهم يعتقدون هذا، وبعضهم يفتخر أنه 20 سنة دخل مسجد رسول الله لم يسلم عليه ولا مرة، يفتخر. فهؤلاء أيضا لا يعتقدون للرسول ميزة عليهم مثل المنافقين. تعالوا يستغفر، هذا الجزم باعتبار أنه جواب الأمر، يعني كأن هناك شرط، يعني تعالوا إن جئتم يستغفر لكم رسول الله. لووا رؤوسهم، يعني اصلا ما يرد، هذا من شده الاستكبار انه ما يرى لهذا الكلام اثرا حتى يرد عليه بالكلام، بس مجرد انه يلوي راسه لي الراس، يعني انه ما ينظر اليه، خلاص ينظر الى جهه اخرى لا يعتني به اصلا. ورأيتهم يصدون يعني يعرضون. أيضا هذه الجملة تدل على أن هذا شيء مستمر، رأيتهم يصدون، هذا حال، يعني تراهم بصورة مستمرة يعرضون عن هذا الاقتراح. والصد قلنا سابقا بأنه بمعنيين، بمعنى الإعراض ومعنى المنع. هنا معنى الإعراض يعني يعرض عن هذا الاقتراح حال كونه مستكبرا، يعني تارة الإنسان ما يقبل شيء لأنه لا يرى فيه حاجة، أو مثلا يعني لا يرى صالحا لنفسه هذا، تارة لا، حال الاستكبار، يعني هذا ما يناسبني، أنا أعظم من أن يقال لي هذا الشيء. وهذا المشكل طبعا في كثير من الموارد. الله تعالى يقول: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة بالإثم هذا من المشاكل، يعني الإنسان يعتز بإثمه، أنا اللي سويت العمل وإثم، ولكن هو يعتبر أن هذا شيء من يعني امتياز، ميزة له أنه فعل هذا الفعل. هذا البشر هكذا. الله تعالى يرد على هذا العمل بأقوى جواب، ويقول بأنه أصلا ما يفيدهم الاستغفار، حتى لو يأتونك وتستغفر لهم، وهذا الاقتراح يقول تعالوا يستغفر لكم رسول الله، هذا المسكين على باله أنه مثلا إذا استكبر أو كذا يفيد شيئا. الله تعالى يقول لا، حتى لو يأتون وأنت تستغفر لهم ما يفيدهم الاستغفار، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أستغفرت، همزتين واحدة ما تلفظ، أستغفرت. وهذا في الأدب العربي يقال أنه يتبدل إلى مصدر، يعني سواء عليهم استغفارك وعدم استغفارك، سواء يعني متساويان، يعني استغفارك وعدم استغفارك متساويان، يعني ما يأثر شيء. غريب هذا، استغفار الرسول ليس له أي أثر مساوي لعدمه، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر، لن يغفر الله لهم، الله تعالى ما يغفر لهم، وما يستجيب دعاءك، استغفار دعاء. فالله تعالى يصرح لرسوله بأنه هذا الدعاء ما يستجاب. ومثل هذه الآية أو يمكن أقوى منها ورد في مورد آخر: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرة، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أيضا المنافقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربما الإنسان يستغرب، يعني إحنا ما نتوقع أن دعاء الرسول ما يستجاب، والله تعالى بالصراحة يقول مو أصلا ما يستجاب، ما له أي أثر، يعني إحنا ندعو الله نتوقع أنه على الأقل إذا ما يستجاب يأثر شيء، أما لا أبدا، هذا الدعاء ليس له أي أثر حتى لو 70 مرة. لا، الله تعالى يخاطب نوح عليه السلام وهو نبي، يؤنبه أنه لماذا دعوت نوح، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسأل، ليش سألت، يعني هذا يؤنبه أنك ليش سألت، فلا تسأل. ونوح عليه السلام يعتذر أني أنا اشتبهت أنه سألت، سؤال دعاء، مو كل دعاء مستجاب حتى من الرسول. والرسل كلهم كانوا يدعون لأمتهم بالهداية، اللهم اهد قومي، هذا بعد شيء معروف، كل الرسل يدعون لأمتهم بالهداية والله تعالى ما يهديهم، لأن هذا من سنن الله تعالى أن الإنسان يكون حر ومختار، هو لازم يختار، سواء كان ابن النبي مثل ابن نوح، أو ابن الإمام، أو صهر النبي، أو زوجة النبي، ما يختلف، حتى لو يكون أقرب الأقرباء من الرسول هدايته بيده، هو لازم يختار الهداية، مو أن الرسول يجبره أو بالدعاء، وإحنا دائما ندعو للكذاب. الهداية مو شيء، ادعو ما يخالف ولكن ما يأثر، لازم هو يقصد، هو لازم ينتبه. الله تعالى جعل الإنسان حرا مختارا، حتى دعاء الرسول ما ينفع في الهداية، لازم هو يهتدي. والله تعالى هنا يأتي بالعلة، السبب، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا هذا الاستغفار ما يأثر؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، شنو الرابط والعلاقة بين الهداية وبين الغفران؟ واضح، الله تعالى لا يغفر له لأنه لا يهتدي، والرسول يستغفر لهم. هو أول شيء لازم يكون يترك فسقه، يترك خروجه عن طاعة الله. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، يدخل في حظيرة المؤمنين، يترك هذا العمل ويترك هذه الأعمال ويترك هذه الطريقة، يعني يهتدي. أول شيء هو لازم يهتدي، فإذا هو اهتدى خب الله تعالى يغفر له، حين ذاك يؤثر دعاء النبي. أما إذا هو لا مصر على فسقه وعلى كفره وعلى خروجه عن طاعة الله، ما يأثر الاستغفار. زين، ليش الله تعالى ما يهديه؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لازم هو أول شيء يخرج عن هذا الفسق. إذا هو مصر على فسقه، يعلم بأن هذا خروج عن طاعة الله، بلغه وأدرك الإيمان وأدرك أن هذا رسول، لماذا لا يؤمن؟ لأنه مو من مصلحته، لا يرى في ذلك مصلحة له، فهذا مصر على فسقه، الله تعالى لا يهديه. وإذا ما هدى لما يفيد الاستغفار. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ينفضوا يعني يتفرقوا. هذا بعد من دسائس المنافقين ومن كل أعداء الدين اللي لهم نوعا ما ثراء ومال، فيتصورون أن بهذه الطريقة، يعني الضغط الاقتصادي على المؤمنين، يتمكنون من منعهم من البقاء على إيمانهم. وهكذا كانوا يعملون في جميع الرسالات، دائما كان هذا شغل، يعني يضغطون في الرسول صلى الله عليه وآله في مكة، أيضا كانت تحت الضغط الاقتصادي، يعني منعوهم من كل شيء وأخرجوهم من بيوتهم وخلوهم في شعب أبي طالب حتى يتركوا الدين. ما تركوا 3 سنين، ما تركوا. هذه محاولات من المشركين ومن المنافقين. أيضا يقال بأن هذه الجملة من عبد الله بن أبي في هذه القصة اللي سنذكرها، وأنه قال بأن لازم نضغط عليهم ما ننفق على هؤلاء. كانوا يتصورون الرسول كان اللي حوله من المهاجرين أو من المؤمنين اللي يأتون من خارج المدينة، ما عندهم شيء، فقراء، أهل الصفة من هذه القبيلة، فكانوا طبعا يرتزقون بمساعدات الناس، ما عندهم مال، ما عندهم أرض يزرعون، ما عندهم شيء. فهذا الرجل يقول لازم نضغط عليهم. هؤلاء اجتمعوا حول الرسول، صار له حاشية، هذا الحاشية لازم نفرقهم من حول الرسول. إذا فرقناهم الرسول يبقى وحده، ما يقدر يسوي شيء. هكذا يتصور، يعني دراسة الشخص هذا عبد الله هكذا يقول بأن هؤلاء، يعني الرسول يتقوى بهذه الحاشية، وهذه الحاشية فقراء، الفقراء كيف يجتمعون حول الرسول؟ كيف يبقون؟ من هذا الشيء اللي احنا نعطيهم، ولو مثلا فضل الطعام وفضل الملابس القديمة اللي نجيب لهم يبقون. فإذا ما أنفقنا عليهم يتركون الرسول ويذهبون ويبقى وحده، وهذا أمنيتنا. يقولون لا تنفق، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طبعا ممكن يكون هذا حول عبد الله بن أبي، ولكن أيضا الآية ما يدل على ما تدل على أنه في خصوص هذا المورد، كأن هذا يعني من مبانيهم، يعني من سياساتهم، وهذه السياسة عامة ومستمرة ما يختص بهم أصلا. فالله تعالى أيضا يرد عليهم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. الخزائن جمع خزانة بالكسر، ومعنى الخزانة المكان الذي يحرز فيه المال ويحفظ. خب خزائن السماوات، شنو يعني خزائن السماوات والأرض؟ أنا أعتقد أن هذا الشيء أمر معنوي، مو أنه مكان أو شيء. المراد بخزائن السماوات والأرض كل ما هو سبب من أسباب هذه النعم المادية المتوفرة للإنسان، كل هذا بيد الله، كل شيء بيد الله، كل أمر بيد الله. والمراد بالسماوات والأرض كما قلنا مرارا الكون، يعني مو خصوص السماء أو الأرض، الكون يعني كل شيء في الكون بيد الله. ما يحدث شيء وما يتحرك شيء إلا بإذنه تعالى. فالله تعالى يريد أن يقول لهم: أنت أيها الإنسان هذا المنافق اللي أنت لك مال ولك ثراء، كل هذا الثراء من الله، من أين أتيت؟ ولو كان الإنسان طبعا يحاول ويبذل جهد ويكتسب، ولكن كل هذا من نتاج الطبيعة. من أين تأتي بهذا المال؟ من الطبيعة، يعني من الكون، والكون كله لله. وكل ما تبذل من جهد ومن طاقة ومن فكر هذا أيضا من الله، وحتى هذه الإرادة والهم والتوفيق كله من الله. يعني أنت كيف تكتسب مالا؟ المال من الله، والكسب من الله، والقوة من الله، والطاقة من الله، كل شيء من الله. وكما أن الله تعالى أعطاك وأغناك، يمكن أن يعطي لغيرك. والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لأسباب ولحكمة، يريد أن يبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره. وطبعا هذا يتبع نظام الكون والسنن الإلهية، يعني كل شيء له قانون، الطبيعة كلها تحت القوانين، وهذه القوانين من الله، سنن إلهية، فليس شيئا خارجا عن إرادة الله، كل شيء بيد الله. ولله خزائن السماوات والأرض هذا معناه. ولكن طبعا المفسرون يقولون بأن المراد بخزائن السماوات يعني الأمور المؤثرة في السماء مثل أشعة الشمس أو السحب، المطر، الرياح، وخزائن الأرض كل ما يكون من العوامل الأرضية اللي تؤثر في مختلف الأموال. هذا ما يحتاج إلى هالشيء، يعني خزائن السماوات والأرض يعني كل أسباب النعم في الكون من الله تعالى، لله يعني ملكه بيده وبقدرته. ولكن المنافق، حتى المؤمن هم ما يفقه، المنافق هو بعد واضح، الفقه هو الإدراك العميق، مو كل إدراك، الفقه فقيه يعني يفهم بدقة، هذا يحتاج إلى الدقة، هذا مو شيء بسيط، يعني الرابط بين الكون والعلاقة بين الكون وبين الله تعالى، وأن كل شيء بيده، وأنه ليس هناك أي حركة وأي سكون إلا بإذنه تعالى، هذا شيء ما يفقهه حتى كثير من المؤمنين، فكيف بالمنافقين؟ فإذن هم ما يفقهون هذا الشيء. مضافا إلى ذلك ما يفقهون أن الله تعالى يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء، يعني يضيق على من يشاء، وأن كل ذلك لحكمة. فهذا يتصور أنه مثل ما قال قارون لما قالوا له بأنه أنفق في سبيل الله، قال هذا كل شيء أنا بعلمي أوتيته على علم، أنا بعلمي وبفكري وبجهدي، ليش أعطي حق غيري؟ لا، ما أقول هذا، مثل بقية القوارين اللي يتصورون هذا الشيء، يعني يقول أنا اللي اكتسبت هذا بجهدي وبفكري وبعلمي. والله تعالى يقول كل شيء بيد الله، والله تعالى إذا بسط الرزق لأحد فإنما ليبتليه وليس هذا لمصلحة له، وما يفهم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه هي القصة. هذه الآية واضحة بأنها تحكي عن قصة وعن قول خاص، لأن يقول لئن رجعنا إلى المدينة، معناه أن هذا القول صدر من شخص وهم خارجون عن المدينة، يعني كانوا مع الرسول خارجين عن المدينة، فهذا الرجل قال هذا الكلام. هذه الآية واضحة في أنها تحكي عن كلام من شخص خاص، مو أنه هذا صفتهم ومثلا دسيستهم العامة، لا، قول خاص. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شنو هذه القصة؟ شيء غريب أن هذه القصة تنقل بروايات مختلفة اختلافا فاحشا، بحيث الإنسان يتيقن أن هذا ملعوب فيه. شنو السبب؟ ما أدري. الوجوه، يعني الأشخاص المذكورين في القصة بأسامي مختلفة، كل رواية تقول شيء. كيف صارت القصة؟ مو واضح. واضح أن هناك أهداف لذكر بعض الأسامي، واضح. الله تعالى يعلم شنو الغرض، وبعض الأغراض هم تتبين من خلال أعماله. على كل حال، هذه القصة مذكورة في روايات مختلفة، وحتى بعض مفسري العامة هم بأنفسهم، هذا كله من العامة، احنا ما عندنا رواية حول هذا، بعض تفاسيرنا نقلوا روايات أيضا منهم، احنا من طرقنا ما في. بعض مفسري العامة من كبار مفسريهم هو أيضا التفت إلى هذا الشيء، وأصلا ما ذكر هذه الروايات نهائيا، يقول هذا الاختلاف لا يوجب وثوقا بها أصلا. وبعض أفاضل الشيعة اللي كتب كتاب حول سيرة الرسول صلى الله عليه وآله ذكر بحث طويل حول هذه القصة وهذه الروايات، والتناقض الوارد في هذه الروايات والضعف الوارد في هذه الروايات، ولكن مع ذلك واضح أن هذه القصة حادثة وقعت خارج المدينة، وأن هذه الجملة من شخص من المنافقين، ولم ينقل ولم ينسب هذا القول إلى غير عبد الله بن أبي ولا في غير هذه القصة. فالظاهر أن هذه القصة لها أساس، ولكن هل ملابسات هذه ملعوب فيها. القصة شلون حدثت وشلون انتهت هذا مو واضح، والأصل القصة ظاهرا صحيحة. احنا ننقل باختصار طبعا، لأنه يعني الروايات طويلة جدا. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع. صارت هذا غزوة من غزوات الرسول، معروف غزوة بني المصطلق، فهزم الله بني المصطلق، ثم كان هناك ماء، فبينما الناس على ذلك الماء، ماء مريسيع، إذ حدث بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين نزاع. وهذا الاسم هني أيضا كلام بأن هذا من من المهاجرين ومن من الأنصار، أسامي اللي لها دور في حوادث بعد الرسول. فصرخ الأنصار يا معشر الأنصار، وصرخ المهاجر يا معشر المهاجرين. هذا طبيعة العرب، إذا صار بينهم نزاع كل واحد يدعو قومه. الحين هذا بعضهم يقول قال يا معشر الأنصار، وذاك قال يا معشر المهاجرين، بعضهم يقول لا قال يا معشر كنانة أو معشر قريش. يعني في هذا الجملة أيضا هذا فيه يعني نقاط مهمة، أنه بماذا نادوا مهاجرين وأنصار أو نادوا قومهم. على كل حال أيضا هناك اختلاف أنه هل وقع قتال؟ يقال أنهم تقاتلوا، يعني مو إلا قتال، يعني قتلوا يعني تضاربوا. بعضهم يقول لا بس مجرد صياح، وواحد منهم ضرب الآخر، واحد جاء من المهاجرين أيضا اسم واحد فقير كذا، وهذا ضرب الأنصاري اللي هو من جماعة عبد الله بن أبي، فهنا يقال بأنه ابن أبي قال هذه الكلمة، فقال ابن أبي قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، لأن هذا بلدهم، وهؤلاء المهاجرون أتوا من مكة دخلاء عليهم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. يعني لو هذا الكلام قاله حقيقة هذا إنسان خبيث جدا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قصده، أنه إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنا أخرج الرسول من المدينة. مبين أن هذا الرجل يعني يترصد أي حادثة وأي قضية حتى يقول مثل هذه الكلمات. ثم أقبل على من حضره من قومه، مسلمون مؤمنون ذولا، فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم. فضل الطعام يعني هذا الأكل اللي يزيد على السفرة يودون للفقراء أهل الصفة اللي في المسجد، يقول يعني ليش تودون هذا لهم، حتى هذا هم لا تعطونه، لم يركبوا رقابكم ولا أوشكوا أن يلحقوا أن يتحولوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم. هذا هو الجملة اللي قال أنه قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ليش تودون لهم فضل الطعام، فضل الطعام حتى لا تعطوهم حتى يتركون الرسول. فبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخبر فأرسل إلى عبد الله فأتاه فقال ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط. الحين في هذا أيضا كلمات كثيرة، يقال بأن زيد بن أرقم هو الذي جاء إلى الرسول وأخبره أن عبد الله قال كذا، زيد عمره 15 سنة، يقال أنه هجم أصلا على عبد الله. لماذا يذكر زيد؟ هل هو زيد أو رجل آخر؟ ثلاث أربع أسامي موجود هنا بأنه من هو هذا اللي جاء إلى الرسول وأخبر، وأن هذه الآيات نزلت بتصديق زيد وإلى غير ذلك. إحنا ما علينا هالملابسات، المهم أنه جاء الخبر إلى الرسول والرسول سأله وقال لا أنا ما قايل، منافق طبيعته هالشكل يقول أنا ما قايل، ثم نزلت الآيات وتبين كذبه. أيضا هناك كلام بأن بعض الصحابة المعروفين اللي دائما يقول إذن لي أضرب عنقه، هنا أيضا قام وقال إذن لي أضرب عنقه، ولما قال رسول الله رفض فقال إذن واحد من الأنصار يقتله. على كل حال هناك من الصحابة من أشار إلى الرسول أن يقتل عبد الله، وأشار بعضهم إلى الرسول بقتله فأبى الرسول. هني أكو جملة منقولة حتى في الصحيحين بأن الرسول رفض قتل عبد الله وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه الجملة مهمة، يعني الرسول عبر عن هذا الرجل المنافق هو رأس المنافقين بأنه من أصحابه، والجماعة يقولون الصحابة كذا وكذا، هذا من أصحابه، والرسول يعبر عنه بأنه من الأصحاب. ثم رجعوا إلى المدينة، الحين هذا أيضا قصة طويلة، كيف رجعوا إلى المدينة والرسول ماذا أمر، ما علينا هذا كله. المهم أيضا روايات مختلفة في نقل حادثة، وهو أن ابن عبد الله أيضا اسمه عبد الله منع أباه أن يدخل المدينة، قصص طويلة فمنها هذا الشيء، يعني فلما أراد عبد الله أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة، سد عليه الطريق، فقال: ما لك ويلك؟ قال: والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله، ولتعلمن اليوم من الأعز من الأذل. فرجع حتى لقي رسول الله فشكى إليه ما صنع ابنه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله أن خل عنه يدخل، ففعل. المهم أن الله تعالى أراد أن يثبت لهذا الرجل عزة الرسول بهذه الطريقة، ابنه. ويقال أن هذا الابن كان باراً بأبيه جداً، هو بنفسه يقول، وحتى أنه هدد أباه قال: أقتلك. قال: تفعل؟ قال: نعم أقتلك. فعلى كل حال الله تعالى أثبت له أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة يعني المنعة، يعني أن الإنسان يتمنع بقومه، يتمنع بعشيرته، يتمنع بماله، يتمنع بقوته. العزة كله لله، كل شيء لله. العزة شنو هي؟ العزة بشيء وكل شيء لله، فالعزة لله، وهو الذي يتمنع من كل شيء. إذا أراد شيئا ليس هناك شيء يمنعه. فهذا المسكين يتمنع بأي شيء، بقومه، بعشيرته. قل الله تعالى إذا أراد أن يهلك الأرض ومن في الأرض جميعا، من يقدر يمنعه؟ في لحظة واحدة يقتلك أنت وقومك وكل من تعتز به. لله العزة، وهذا العزة الله تعالى أعطى لرسوله. الرسول بشر مثل بقية البشر، عزة الرسول من عزة الله، وبه أيضا يعتز المؤمنون. أنت ما عندك شيء إذا لم يكن الله تعالى يعزك، فلا عزة لك. ولكن المنافق ما يعلم، ما يعلم هذا الشيء، يتصور أن ما له من القوة ومن القدرة ومن القوم والعشيرة. الشيء المهم في هذه القصة أن ومن هذا القبيل كثير، يعني شنو السبب في هذا الاختلاف وفي هذا النقول العجيبة؟ هناك محاولة من المحدثين والمؤرخين أن يحصروا النفاق في جماعة عبد الله بن أبي المنافق، يعني عبد الله بن أبي وجماعته. هذه هو الدسيسة من المنافقين أنفسهم، أن يختص النفاق بهؤلاء، بينما هؤلاء ناس معروفين. عبد الله بن أبي معروف، ابنه أراد أن يقتله أيضا، والله تعالى يقول أنت ما تعرفهم، للرسول يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لا تعلمهم نحن نعلمهم. أنت ما تعرفهم، يعني مو معروفين، مو أن الرسول ما يعرفهم حتى بإعلام الله، يعني هم مو معروفين، ما يعرفهم الناس. لو كان المنافق هو عبد الله بن أبي وجماعته كل الناس يعرفونهم، من هؤلاء المنافقون اللي ما يعرفهم الناس؟ والمحاولة في كل الكتب وكل التواريخ والأحاديث على أن المنافقين ناس معروفين، والقرآن يقول لا مو معروفين. وهم عندهم روايات أن الرسول أخبر بأسمائهم حذيفة بن اليمان فقط، يعني الله يعلم أن هذا صحيح أو لا، ولكن هكذا يقولوا. حتى أن بعض الصحابة يسأل حذيفة: هل أنا منهم؟ والمسكين شاك في نفسه، هل أنا منهم؟ يعني هم ما يعرفونهم، كيف يعني انحصر النفاق في هؤلاء حتى يتمكنوا من دسائسهم؟ وفعلا تمكنوا. نسأل الله تعالى أن يقينا شر المنافقين في زماننا، والحمد لله.